هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زلنا في تفسير آية في مصارف الصدقات، آية وهي الآية 60 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وقسمها سبحانه وتعالى إلى ثمانية مصارف، وتكلمنا عن بعض منها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. قال وفي الرقاب من مصارف الزكاة. قال فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. إلى في الرقاب قالوا المكاتبون. مكاتبون جمع مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من مالكه، فتقدر قيمة هذا العبد في السوق. عبد المملوك يريد أن يتحرك فيتفق مع مالكه أنه سيشتري نفسه من مالكه. قال سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا خطاب لمالك العبد أن يسقط عنه بعض أقساط الكتاب. أمر الله تعالى مالك العبد أن يسقط عنه بعض أقساط الكتابة. فمثلا لو أنه قدرت قيمته في السوق مثلا بألف درهم مثلا أو دينار أو كذا، فيذهب يجمع من الزكوات ما يشتري به نفسه ويسدد ذلك على أقساط، ويجمع هذا من الزكوات، فيذهب إلى المتصدقين من الزكوات ومن الصدقات فيجمع هذه الأموال. فهنا من مصارف الزكاة وفي الرقاب. فهؤلاء الأئمة من أئمة التابعين قالوا هم المكاتبون. قال وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث رحمهم الله. طب هذا القول الأول. القول الثاني قال وقال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق، أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. من هذا القول الثاني قالوا يجوز أن يشترى عبد المملوك من الزكاة ويحرر يعني استقلالا، يكون هو العبد المملوك ليس مكاتبا، لم يكاتب سيده أولا، وإنما يذهب إلى مالك العبد ويقول العبد كم قيمته، قال ألف، يعطيه ألفا ويحرر هذا العبد. هذا قول الإمامين أحمد ومالك رحمهم الله يعني. لكن الإمام الشافعي يشترط أن يكون مكاتب، لابد العبد أولا مكاتب سيده، فإذا كاتب يمكن أن يعان من الزكاة في سداد أقساط الكتاب. هو لم يكاتب أساسا، فعند الإمام الشافعي لا يصح أن يشترى العبد وهو لم يكاتب يعني من الزكاة. قال وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يده بيده ورجله برجله حتى قال ايه وفرجه بفرجه. يعني اذا اعتقت عبدا يعتق الله تعالى بكل عضو من العبد عضوا من المعتق من النار. لكن ايضا يعني ورد في بعض الاحاديث ان اعتاق رجل يعني من اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا، يعني ثواب اعتاق الرجل ضعف ثواب اعتاق المرأة. والفقهاء يقولون هذا احد الابواب التي يكون الرجل فيها ضعف المرأة. قال هي خمسة اشياء في الشرع ورد فيها الرجل ضعف المرأة. واحد منها اللي هو الميراث، قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الثاني الشهادة، قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والثالث العتق، قال من اعتق امرأتين فكأنما اعتق رجلا. والرابع الدية، النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة على النصف من دية الرجل. باقي واحد من ذكرنا منه كان أربعة من خمسة يعني. أحسنت، العقيقة خمس، العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاتون واحد. يعني هذه خمسة أبواب في الشرع ورد فيها أن المرأة على النصف من الرجل. قال وقال ابن عباس، خلاص هذا معنى في الرقاب. قال وما ذلك الا لان الجزاء من جنس العمل وما تجزون الا ما كنتم تعملون. يعني هذا مساله من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا احد افراد قاعده الجزاء من جنس العمل. هذه قاعده عظيمه من قواعد الدين، الجزاء من جنس العمل، لها يعني افراد عديده او تدخل تحت هذه القاعده. وهذا واحد منها، الذي يعتق ثوابه ان يعتقه الله، ان اعتقت عبدا ثوابه ان يعتقك الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. من فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. قال التنفيس والتخفيف مع عدم ازالتها بالمره، التفريج هو إزالة الكربة بالمرأة، اللي نفس ينفس الله عنه، اللي فرج الكربة كاملة فرج الله عن الكربة من كرب يوم القيامة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فاذكروني أذكركم، الذي يذكر الله يذكره الله، الذي يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، الذي يرحم الناس يرحمه الله. هذا في الخير يعني في اعمال البر والثواب يعني والاجر. من عمل شيئا جزاؤه من جنس ما عمل بالضبط. وكذلك في المقابل والعياذ بالله تعالى ايضا في ابواب يعني السوء والسيئات وقبائح الاعمال، الجزاء ايضا فيها من جنس العمل. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، الذي زاغ عن الحق يزيغ الله تعالى قلبه. يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكروا ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. من مكر بالمؤمنين مكر الله تعالى به على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. من خادع المؤمنين وخادع الله تعالى خادعه الله سبحانه وتعالى. جزاء سيئة سيئة مثلها، إلى غير ذلك. فإذا يعني كما يذكر أهل العلم يقولون إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله سبحانه وتعالى، يعني المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، لكن هناك يعني علامات يقيس بها ويتوقع بها الأمر. تنتظر أن يكون جزاء من جنس معاملتك يعني للناس ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى. فدائما يتوقع أن يكون الجزاء من جنس ما تعمل، الشيء الذي تريده من الله سبحانه وتعالى. الرجل مثلا اللي كان يعفو عن المعسرين والمدينين وكذا، فجاء يوم القيامة وليس له حسنة، كل أعمال السيئات ما عدا هذه الحسنة الواحدة، يعني كان يدين الناس ويتجاوز عن المعسر وينظر المنصر يمهله يعني في السلام. فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه. وكان بيعاني الناس كان يتجاوز ويعفو فعمله الله بالعفو وهكذا. قالوا عن أبي فهذا من ضمنها يعني الاعتاب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال رواه أحمد وأهل السنن إلا أبدا. فهنا ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، المجاهد حق على الله تعالى، والله تعالى يعني يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، كتب ربكم على نفسه، فالله تعالى حق عليه سبحانه وتعالى تكرما منه كتب على نفسه سبحانه وتعالى أنه يعين الغازي في سبيل الله، ويعين المكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب الذي يعني يريد أن يسدد ثمنه حتى يتحرر يعينه الله سبحانه وتعالى ويهيئ له إما يساعده في هذا الأمر، والناكح يريد العفاف المقدم على الزواج يريد العفة يعينه الله سبحانه وتعالى. قال وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس واحدا؟ ما الفرق بين يعني في ظاهر اللغة يعني أعتق النسمة وفك الرقبة كأنهما شيء واحد في ظاهر المعنى اللغوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في الشرع يعني. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. جزاك الله شكرا. هذه يعني من الألفاظ اللي هي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا جاء فك الرقبة وحده فيشمل سواء فك الرقبة يعني بتحليلها كاملة أو بالمشاركة في تحليلها، يعني قد لا يستطيع الإنسان أو يعني لا يتمكن من إعتاق رقبة كاملة أو يريد يعني أو لا يريد يعني أن يعتق رقبة كاملة مثلا، ولكن يريد أن يشارك بشيء، فيمكن أن مثلا العد قيمته 1000 مثلا، هذا يعطي 100 وهذا يعطي 50 وهذا يعطي 10 حتى يجمع اللي هي 1000 ويحرر نفسه. فكل من شارك في تحليل العد فقد إيه من أعان في ثمنها فقد فك الرقبة. فعندما يجتمع مع عتق النسمة وفك الرقبة ففك الرقبة أريد به هذا المعنى، لكن إذا أفرد فيشمل هذا ويشمل يعني فلا اقتحم العقبة وما أدراك من العقبة، فك رقبة فيشمل يعني أن الإنسان يشتري عبدا ويعتقه منه كاملا. طيب هذا مصرف وفي الرقاب، هذا مصرف وفي الرقاب. المصرف الذي بعده قال وفي الرقاب والغارمين. قال وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله. والحمالة هي ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرام، مثل أن تقع حرب بين فريقين، شخص مثلا من الوجهاء أو من أهل الخير أو يجد حربا بين يعني أو اقتتالا بين قبيلتين أو بين عشيرتين أو فئتين من المسلمين، فيذهب إلى كل فريق ويتحمل الديات، مثلا هذا الفريق لماذا تقاتلون مثلا أهل القبيلة الأخرى والعشيرة الأخرى، قتلوا منا فلانا وفلانا، يقولون أنا أتحمل ديات قتلاكم، والآخرين يقول أتحمل ديات قتلاكم، أو يتفق معهم على مال يعطيهم يعطيه لهؤلاء ولهؤلاء حتى يصلح بينهم وينهي هذا الاقتتال. فإذا تحمل هذا المال حتى لو كان غنيا يحق له أن يطالب بيت المال، يذهب إلى الإمام ويطالب بيت المال أن يطلب من الإمام أن يساعده من بيت المال في سداد هذه الأموال التي تحملها من أجل الإصلاح بين الناس فيعان من الزكاة، فيكون هذا من مصارف الزكاة لما فيه من إخمال الفتنة وكف الاقتتال بين المسلمين. قال أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أيضا قد تكون الخصومة بين فئتين أو كذا بسبب ديون ومشاجرات على أموال أو كذا، فيقول أنا علي هذه الأموال أنا أتكفل بها ويصبح بين الناس مقابل تحمل هذا المال. أو غرم في أداء دينه، ممكن تكون غرامته في أداء دينه هو، يعني قد يتحمل دين غيره وقد تكون غرامته في دينه هو، أو معصية ثم تاب، يعني حتى قد تكون الغرامة في معصية غرم أموالا في استعمال يعني المحرم ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو متورط في هذه الغرامة ودفعها إليه من يساعد على التوبة ويحل عنه مشكلته. قال فهؤلاء يدفع إليه. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقل حتى تأتينا الصدقة. تحمل حمالة يعني أصلح بين فئتين وتحمل ما عليه من الديات، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. والقوام ما تقوم به الحاجة والسداد ما تسد به الحاجة، فهنا من أصابته جائحة، جائحة مثل أن يكون مثلا مصدر دخله مثلا مزروعات عنده أرض يزرعها أو كذا، فجاءت احترق زرعه أو أصابته آفة فتلف، أو كان يعمل بالتجارة واشترى بضاعة والبضاعة سرقت أو احترقت أو كذا، ففقد يعني رأس ماله ومصدر رزقه، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ما يكون ما تقوم به حاجته ويسد به حاجته. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، الحجى يعني العقل، فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، فهؤلاء من تحل لهم المسألة. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. ما معنى ابتاعها؟ ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى عكس باع، وشرى عكس ايه؟ اشترى، يعني العرب يقولون ايه؟ شرى واشترى تساوي باع وابتاع، يعني باع تساوي شرى وابتاع تساوي اشترى، يعني في هذين الكلمتين يعني باع معناها شرى معناها باع واشترى معناها ابتاع يستعملون. فهذا الرجل أصيب في ثمار ابتاعها يعني اشتراها فكثر دينه، يعني كأنه هذا الرجل اشترى ثمارا بدين يعني بثمن آجل أو كذا، ثم حصل شيء لهذه الثمار تلفت أو كذا أو فبقي إيه متحملا هذا الدين، يعني اشترى ثمارا كمية كبيرة يريد أن يبيعها أو كذا فتلفت هذه الثمار وبقي متحملا الدين فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دين، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. الرجل يعني كان تحمل ديونا بسبب هذه الثمار التي اشتراها وعجز عن سداد ثمنها، فأصبح مدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتصدقوا عليه فتصدقوا، لكن الصدقات لا تكفي لسداد كل ما عليه من الديون. في هذه الحالة المفلس الذي لا يكفي ما معه لسداد ما عليه من الديون، فهنا كل واحد يأخذ حصته. يعني مثلا لو فرضنا أنه عليه 1000 مثلا، جمعوا له 100، وأصحاب 1000 هؤلاء مثلا واحد له 500، واحد له 300، واحد له 200، فهو جمع 100 فقط. 100 كم نسبتها من 1000؟ العشر. اللي كل واحد يأخذ عشر ما له من المستحقات. اللي له 500 يعطى 50 ويصبر على الباقي، واللي له 300 يعطى 30 ويصبر على الباقي، واللي له 200 يعطى 20، وهكذا. ثم قال: وليس لكم إلا ذلك، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لو المدين معسر وليس عنده ما يكفي، فعلى الدائن أن يعني ينتظر به حتى يوسر. قال: وروى الإمام أحمد وساق الإسناد إلى قوله عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر. قاضي المصرين قالوا هو شريح بن قيس الكندي رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين. شريح بن قيس الكندي من أئمة التابعين، والله عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، عينه عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، وظل قاضيا بها 60 سنة، وولي قضاء البصرة سنة واحدة. يعني تولى قضاء البصرة سنة واحدة، وولي قضاء الكوفة 60 سنة منذ أن ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان يلقب بقاضي المصريين، كان المصريين هم اللي هم الكوفة والبصرة، وقاضيهما الذي تولى قضاءهما معا اللي هو شريح القاضي رحمه الله. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول: يا رب، أنا ما أخذت هذا المال فبددت في توسعة في الأكل والشرب وتضييع هذا المال بالإسراف فيه وكذا، وإنما أخذت هذا المال فأتى عليه حرق، احترق، كان معه أموال استدانة ثم احترقت هذه الأموال أو سرقت هذه الأموال، وإما وضيعة. الوضيعة هي الخسارة في التجارة، يعني مثلا أخذ بضائع مثلا بثمن معين فخسرت وباعها بأقل من رأس مالها وأصبح مدينا عنه، يريد أن يبيعها بأكثر من رأس المال حيث يسدد ثمن البضاعة ويبقى معه شيء من الربح، فأصابته وضيعة، البضاعة قيمتها نقصت في السوق أصبحت لا تسوى هذا المقدار، واضطر إلى بيعها بنصف ثمنها وأصبح مدينا بالنصف الآخر وكذا. فيقول الله تعالى: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته، يقضي الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا أيضا معنى الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني هذا مهم، يعني النية عند الاقتراض، الذي يأخذ أموال الناس ويعلم الله تعالى من صدق النية أنه عازم على أدائها وسدادها. أدى الله تعالى عنه، يعينه الله تعالى على سدادها في الدنيا، وحتى لو عجز عن سدادها في الدنيا يقضي الله تعالى عنه يوم القيامة، لأنه يعلم من نيته أنه كان عازما على الأداء. والعزم هذا يتضح من إيه؟ من بذله ما في وسعه للأداء، أنه يحاول أن يعني يقتصد ويسعى في السداد والأداء، بما يدل على صدق عزمه أنه عازم فعلا على الأداء. يعني يظهر العازم على الأداء أنه يحاول يعني ويبذل ما في وسعه ويحاول حتى يقضي ما عليه. لكن الذي يريد إتلافها يعني يبدو منه إيه؟ ومن يوم ما أخذها ويدعي للناس أنها قرض أو كذا، وهو في نيته أنه يريد أن يأخذها ولا يؤديها، يعني فيبددها ويرفض ولا يحاول أن يسعى في سدادها أو كذا، حتى لو معه الفائض أو كذا لا يسعى في سداد بعض ما عليه. فالذي أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، زي قلنا الجزاء من جنس العمل. يعني من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فهذا الرجل يعني أخذ أموال الناس يريد أداءها، فالله تعالى قد صدق عبدي، فيؤدي الله عنه ويضع في ميزانه ما يثقل حسنات. هنا لماذا تثقيل الحسنات؟ لأن قضاء الدين يوم القيامة يكون من الحسنات. الإنسان إذا كان عليه حقوق للناس، سواء حقوق مالية أو ضرب شخصا أو اغتابه أو أي مظالم عليك للناس مالية أو بدنية أو غير ذلك، فالسداد يوم القيامة ليس هناك إيه دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئة. كل واحد يقوم يعني ما له من الحقوق ويأخذ من الحسنات المدينة، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه حتى يطرح في النار والعياذ بالله. لكن من أخذ أموال الناس يريد أداءها ويعلم الله صدقه في هذا، فإذا أخذوا من حسناته حتى نقص حسناته وصارت غير كافية للنجاة، فالله سبحانه وتعالى يثقل ميزانه حتى ترجح حسناته بفضل الله ورحمته. المصرف الذي بعده قال وفي سبيل الله. قال وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. لا حق لهم في الديوان، يعني الديوان هو الذي تكتب فيه أسماء الجيش النظامي. عندما يصبح الجيش جيشا نظاميا يتقاضى الجنود رواتب من الدولة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان المجاهدون متطوعين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد الجهاد يأمر المنادي حي على الجهاد، ويخرج الناس متطوعين ويأتون بأموالهم، يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم متطوعين. في عهد عمر رضي الله عنه جعل للناس ديوانا للجند يدون فيه أسماء الجيش، حتى في أحداث غزوة تبوك، في أحداث غزوة تبوك في العام العاشر يعني الهجري، روى الحديث يعني في أحداث غزوة تبوك يقول وليس للناس يومئذ ديوان جامع، لما كان يحكي عن تخلف من تخلف عن الغزوة، فقال لم يكن للناس يومئذ ديوان جامع، يعني الجنود مش مسجل أسمائهم في قوائم وكشوف بحيث يشوفوا الحضور والغياب ومن حضر ومن تخلف وكذا. لكن بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه صار للجند ديوان، وصار يصرف لهم عطاء ورواتب من بيت المال وكذا. فيقول في سبيل الله للغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، غزاة المتطوعون يعطون من بيت المال ما يساعدهم على الخروج ويسد حوائجهم. لكن الجنود النظاميون في الجيش النظامي الذين تقاضون راتبا من الدولة لا يعطون من الزكاة في هذه. وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث. يعني بالنسبة لمذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فالأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يقولون في سبيل الله هي للغزاة للمجاهدين في سبيل الله، ومقصود في سبيل الله الجهاد. بعضهم يدخل فيه عن شراء الفرس وشراء أسلحة للمجاهد وشراء يدخل هذا يعني الإنفاق على المجاهدين في الجهاد في سبيل الله، هذا هو معنى في سبيل الله عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه رحمه الله يقولون إيه؟ في سبيل الله يشمل الجهاد والحج، الجهاد والحج. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج في سبيل الله، قال إن الحج في سبيل الله. كان رجل أراد أن يعطي أموالا أو ناقة يجعلها في سبيل الله، وكان يقصد الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحج في سبيل الله. فالإنفاق في الحج كان إنفاق في الجهاد، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا. قال عليكم النساء، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجال يجاهدون ولا نجاهد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فسمى الحج جهاد. فالإمام أحمد يرى أن الإنفاق على الحج يعتبر من الإنفاق في سبيل الله، ومصرف في سبيل الله يشمل إعانة الحجاج يعني من يريد أن يحج، ونفقات الإنفاق على الحج يدخل في هذا الباب في سبيل الله. هل في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير؟ يشمل بناء المساجد والمدارس وكفالة طلاب العلم وكذا إلى آخره. وهنا يعني هذا الباب يعني وقع في خلاف بين الأئمة، وفي الحقيقة يعني أقوال المتقدمين من الفقهاء يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وأصحابهم قبلهم يعني من قبلهم من الصحابة والتابعين وكذا، يعني عامة الأقوال أنه في سبيل الله إما الجهاد، واللي بيزيد على الجهاد بيزيد عليه الحج يعني. لكن بعد ذلك يعني كثير من الأئمة أخذ يستشهد يعني بالنصوص العامة التي جاء فيها ذكر وجوه كثيرة من وجوه البر، وأنها في سبيل الله تعالى يعني في غير مصارف الزكاة، في سبيل الله إذا أطلقت في عدد من الآيات والأحاديث يعني يراد بها وجوه الخير بصفة عامة. فممن قال بهذا بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنفية، يعني منهم الإمام الكسائي صاحب بدائع الصنائع من الحنفية قال في وجوه في سبيل الله تشمل كل وجوه القرب، يعني كل القربات والأعمال الصالحة، أي باب من أبواب الإنفاق في الخير فيدخل في هذا. وبعض المفسرين منهم الفخر الرازي والخازن، ثم في المتأخرين يعني كثر القائمون بهذا القول، الشيخ صديق حسن خان والأنوسي وجمال الدين القاسمي وكذا. ثم في الوقت المعاصر كثير من العلماء المعاصرين تبنوا هذا الرأي أنه في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير وأبواب القربات، فيدخل فيها عمارة المساجد وبناء المساجد وبناء المدارس الإسلامية والمساعدة في نفقات المساجد والمدارس الإسلامية وكذا. فقالوا أن هذا كله يدخل في سبيل الله. يعني حجة الفريق الأول وهم يعني أكثر العلماء الذين قالوا في سبيل الله المقصود به الجهاد، يعني قالوا أولا هو يعني الذي عليه يعني عامة أهل العلم يعني سلفا، وقالوا في سبيل الله هو الجهاد. يعني الإمام مالك رحمه الله يعني عندما فسر الآيات الكريمة قال وفي سبيل الله، قال سبل الله كثيرة، قال مالك سبل الله كثيرة، إلا أنهم لم يختلفوا أنه الجهاد. يعني من مالك حكى أنهم لم يختلفوا يعني عمن أدركهم من أهل العلم وكذا أنه الجهاد، لكن هي سبل الله كثيرة، يعني أبواب الخير والقربات كثيرة، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. المراد يعني في سبيل الله سبيلا واحدا هو طريق الـ يعني الإيمان والتوحيد وكذا. المراد في سبل الله بمعنى طرق الخير، يعني الصلاة يعني سبيل، والحج سبيل، والزكاة سبيل، وبر الوالدين وطعام المساكين وطلب العلم وكذا إلى آخره. فكلها هي سبل الله، يعني أبواب القربات والخير وكذا. وقالوا أيضا يعني لو كان في سبيل الله يشمل كل أبواب البر والخير لما كان هناك داع لذكر الأصناف الثمانية لما كان هناك داعي لذكر الأصناف الثمانية. لقال سبحانه وتعالى إنما الصدقات في سبيل الله، خلاص في سبيل الله ما هي تشمل في الرقاب والغارمين وما كانش هناك داعي لذكر ثمانية أصناف. فلما ذكرت أصناف ثمانية وفرق بينها وواحد منها في سبيل الله فتعين يعني عند أكثر أهل العلم أن يكون المراد بابا معينا من أبواب الخير، دلت النصوص على أنه الجهاد أو كذا. الفريق الآخر يعني كما ذكرنا الذي وسع في المعنى في سبيل الله، فقال يعني في سبيل الله تشمل أبواب الخير والقربات، يعني كما في النصوص العامة التي فيها الحث على الإنفاق في سبيل الله، فيدخل فيها كل أبواب الخير والقربات. يعني في غير آية الزكاة إذا جاء الأمر بالإنفاق في سبيل الله يعني الإنفاق في وجوه الخير بصفة عامة. هناك بعض العلماء توسطوا في هذا الباب، يعني قالوا يعني لا نفتح الباب على الآخر ولا نغلقه يعني مرة واحدة، ولكن إيه قالوا الجهاد يعني يلحق به ما يشبهه، يعني الجهاد قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون الجهاد جهاد الحجة يعني بالعلم النافع والدعوة إلى الله تعالى والرد على أعداء الدين وكذا. فهذا يعتبر جهادا باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فقال وألسنتكم، وقال في الحديث الآخر ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم عن أمراء السوء وكذا يعني من جاهدهم بلسانه. فإذا إيه نعم الله يبارك فيك نعم. فإذا يعني الدعوة بالقرآن الكريم وبتعليم القرآن تسمى جهادا أيضا، لأن الله تعالى قال عن القرآن في سورة الفرقان قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبه الضمير يعود على القرآن الكريم، لأن الآيات قبلها كان فيها ذكر القرآن الكريم، كان فيها ذكر الايه قال لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ونحوها، يعني الى ان يقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به اي بالقران. وفي قبلها برضه قال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذا الى اخره. ثم يقول سبحانه وتعالى وجاهدهم به اي جاهدهم بالقران جهادا كبيرا. فسمى الله تعالى يعني تعليم القران و دعوة الناس إلى الدين بالقرآن سماه جهادا كبيرا. فبعض أهل العلم يعني المتأخرين يعني قالوا يمكن أن نوسع مفهوم الجهاد بحيث يشمل جهاد الحجة، يعني فما كان من هذا الباب مثل مثلا يعني المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية ومثلا كذلك يعني مثلا إذا مسجد يعني ليس مقتصرا على الصلاة فقط وإنما فيه مثلا تعليم الدين وتعليم القرآن أو فيه أو أي أنشطة مثلا لها علاقة بالدعوة إلى الله تعالى وتساعد الدعاة إلى الله وتساعد في الدعوة إلى الله أو الرد على أعداء الدين أو كذا، فهذا يدخل في الجهاد من هذا الباب يعني. لكن مثلا إقامة مسجد فقط للصلاة أو كذا وليس فيه يعني أنشطة تعليمية أو دعوية أو كذا، فبعض العلماء يفرق بين هذا النوع وهذا النوع. وكما ذكرنا البعض إيه فتح الباب قال كل أبواب الخير فهي داخلة في سبيل الله. المصرف الذي بعده قال وهو إيه قال وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا آخر مصرف. قال وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. يعني بعض الذين تحل لهم الزكاة قد يكونون أغنياء يعني لا يعطون لفقرهم، يعني يعني مثلا كنا نتكلم عن مسألة إعانة طلبة العلم، إذا كان طالب العلم فقيرا ويعطى لفقره هذا خلاص يدخل في الفقراء والمساكين، لكن مثلا الأنشطة اللي هي شراء كتب مثلا أو شراء كذا أو أجور معلمين أو هذه تدخل في سبيل الله لو فتحنا يعني الباب. فبعض بعض ابواب الزكاه ليست مقتصره على الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين هي مصرفين من مصارف الزكاه، لكن هناك مصارف اخرى ليست قاصره على الفقراء والمساكين. فمنها مثلا والغارمين، لو من غرم لحق غيره، لو من تحمل حماله لاداء لغيره ليس عليه ان يعطيهم من ماله الخاص، يعام من اموال الزكاه لسداد هذه الحماله حتى لو كان عنده اموال خاصه، يحق له ان يسال وياخذ من الزكاه ما يسدد به هذه الحماله التي تحملها لحق غيره حتى لو كان غنيا. لذلك المؤلفة قلوبهم منهم قسم اللي هم ايه الكبراء والوجهاء ورؤساء القبائل ممن يعطون من الزكاة رغم أنهم أغنياء ووجهاء في أقوامهم ورؤساء وعندهم أموال كثير، يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم، إما تثبيتا لهم على الإسلام إذا كانوا حدثاء الإسلام، أو يعطون حتى وهم كفار من أجل أن ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام، ويعطون حتى لو كانوا أغنياء من هذا الباب إذا كان يرجى بإسلامهم، إسلام قومهم أو نظرائهم أو كفوا أذاهم على المسلمين أو كذا إلى آخره. وهنا ابن السبيل حتى لو كان غنيا في بلده ولكنه افتقر في السفر، كان معه يعني هو عنده أموال كثيرة في بلده ولكن وهو في السفر اصطحب معه نفقات السفر فسرقت منه أو ضاعت منه أو أساء التقدير في حساب نفقات السفر ففوجئ بأن أكثر مما أخذ ونفد المال الذي معه أو لا يكفي لنفقاته. فهنا يعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال، وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه، حتى الذي لم يشرع في السفر بعد ولكنه محتاج مال، عنده حاجة أو مصلحة في بلد آخر ويحتاج إلى السفر وليس معه مال، يمكن أن يعطى من الزكاة ما يعينه على أن يسافر إلى البلد التي يقصدها، وما يعينه أيضا على رجوعه إلى بلده. قال: والدليل على ذلك الآية الكريمة، وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، برضو هذا واحد برضو منهم، العامل عليها والموظف الذي يجمع الزكاة ويفرقها ويعمل في تحصيل الزكاة وتفريقها، فهذا يتقاضى راتبا من أموال الزكاة حتى لو كان غنيا ويتقاضى أجرة على العمل. العامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله يعني بمعنى أنه إذا تصدق على الفقير، مثلا الشخص عليه إيه؟ عنده خمسة من الإبل فزكاته إيه؟ شاة، في كل خمسة من الإبل شاة، فصاحب الإبل أعطى شاة للفقير زكاة عن إبله، ذهب هذا الفقير بالشاة إلى السوق وعرض هذه الشاة للبيع، هل يجوز أن يشتريها رجل غني؟ لا، أن يشتري هذه الشاة من الفقير، لأن هو ليس له أن يأخذ الشاة مباشرة من المتصدق لأنه غير مستحق للزكاة، لكن إذا الزكاة وصلت إلى مستحقها ثم المستحق باعها فيحق للغني أن يشتريها. لكن هناك نهي لنفس المتصدق أن يشتري الشيء الذي تصدق، ممكن غيره يشتري البضاعة أو الأشياء المتصدق بها على الفقير، ممكن أن يشتريها شخص آخر غير نفس المتصدق، يعني ما ينفعش نفس المتصدق بعد ما تصدق بشيء يشتريه من الفقير، لأن هذا فيه إحراج له، يعني الفقير أخذ منك مجانا بدون مقابل، فعندما تأتي وتطلب منه الشراء فينحرج أنه يزيد عليك الثمن ولا يمتنع من بيعها، فقد تشتريها منه يعني بخسارة عليه تحت ضغط الإحراج وكذا. لكن ثم كذلك أيضا فيه يعني الرجوع فيما أعطيته لله سبحانه وتعالى، المفروض الإنسان إذا أعطى شيء لله لا تتشوف إليه نفسه، يعني كأنه نادم على أنه أعطاه، يرجع يريد استعادة الشيء الذي أعطاه لله تعالى مرة أخرى، خاص الشيء الذي. لذلك المهاجرون لما هاجروا من مكة إلى المدينة نهوا عن الرجوع إلى مكة مرة أخرى، خاصة تركوها لله، لا يرجعون إليه، بس يروحوا معتمرين ولا حجاج زيارة ولا يجلسوا أكثر من 3 أيام بعد الانتهاء يرجعون إلى بلد إلى المدينة أو كذا. طيب، ورد في هذا أن عمر رضي الله عنه كان عنده فرس، يعني وكان يعني نفيسا عنده، فأعطاه لرجل ليحمل عليه، يعني كان في نيته أنه يحمل عليه في سبيل الله وكذا. ثم ذهب إلى السوق فإذا بالرجل يبيع الفرس هذا في السوق، كان محتاج إلى ماله، أعطاه صدق عليه بها، وكان يعني يظن أنه يجاهد على هذا الفرس فيأخذ أجر جهاد يعني. فالرجل احتاج إلى مال، ذهب إلى السوق وباع الفرس، فأراد عمر أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء. لكن كما ذكرنا، لكن غير المتصدق يمكن أن يشتريه، فهذا معنى أو رجل اشتراها بماله، أو غارم. ذكرنا الغارمين يمكن أن يأخذ وهو غني، أو غاز في سبيل الله. الغازي في سبيل الله حتى لو كان غنيا، إذا ما ذكرنا الغزاة المتطوعون، فممكن شخص يريد أن يجاهد بنفسه، لا يريد أن يجاهد بمن هو غني عنده أموال، لكن يريد أن يخرج الجهاد بنفسه ويترك أمواله لأسرته، فيعان من أموال الزكاة يعطى نفقات الجهاد. طبعا هو مجاهد متطوع، يمكن أن يتطوع بنفسه ويأخذ من أموال الزكاة نفقات الجهاد حتى لو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. أيضا إيه؟ المسكين إذا أهدى للغني مثل ما لو باع للغني إليه. ساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل، إن زاد عليهم ابن السبيل، أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. شخص يكون جارا لفقير والفقير تصدق عليه فأهدى لجاره الغني، أو دعا جاره الغني إلى طعام، والطعام هذا كان يتصدق به على الفقير، فيحل للغني أن يأكل من الفقير. وذكرنا أن يدخل فيها أيضا يعني والمؤلفة قلوبهم، يمكن أن يعطى منها ولو كان غنيا تأليفا لقلبه، للنصوص التي وردت في هذا ومر بنا ذكرها. قال: وقوله تعالى: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفضله وقسمه، والله عليم، أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده، حكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هذا ينتهي الحديث عن آية الصدقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.